الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس السابق من الكلام والتعليق على باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وندخل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس في الباب السادس أو السابع، على اختلاف أهل العلم في ترقيم هذه الأبواب، على باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ومن هنا يبدأ المصنف رحمه الله تعالى، كما سنبين ذلك أثناء الحديث على هذا الباب، أنه بدأ من هذا الباب وما بعده من الأبواب في ذكر بعض الأمثلة على الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وكذلك على بعض المسائل المتعلقة بقاعدة الأسباب. وفيما يتعلق بقاعدة الأسباب قبل الدخول في هذا الباب والأبواب التي تليه، عندنا ملخص لهذه القاعدة المهمة في هذه الورقة، توزع عليكم لو أحد يأخذها، ولكم كل واحد يأخذ ورقة، لأننا سنقرأ منها، وهي عبارة عن تلخيص مهم لهذه القاعدة المتعلقة بالعقيدة. إن كان العدد كافيا الحمد لله، وإن لم تكن كافية فمن ليست لديه يصور بهاتفه ويقرأ معنا ويستطيع أن يطبعها بعد ذلك. كما سبق البيان وذكرنا قبل قليل أن المصنف رحمه الله تعالى سيتكلم من هذا الباب بإذن الله عز وجل، ويذكر أن هذا الباب وما بعده من الأبواب أو كثير من هذه الأبواب تدخل في قاعدة الأسباب، ومهم لطالب العلم وخاصة الذي يريد أن يتكلم أو يتعلم مسائل توحيد الألوهية أن يضبط هذه القاعدة. ومن ضبط هذه القاعدة سيسهل عليه كثير من أنواع الشرك، وكذلك التمييز بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر في بعض الأنواع. الأسباب في الجملة، لأننا نقع في كثير من هذه الأمور، إذا أردنا أن نتكلم عن الأسباب، في الأسباب التي يسببها الله عز وجل، فالأسباب في الجملة نوعان: إما أسباب حقيقية، وإما أسباب وهمية. هذه مهمة جدا أن تضبط، لأن بعضهم الآن قد يأتيك ويلبس قلادة سوار ويقول لك هذا السوار عبارة عن علاج عن شحنات كهربائية توجد في الجسد، وأنا ما أرتاح إلا إذا لبسته. هل هذا السوار يجوز أو لا يجوز؟ هناك لابد أن نعرف، لأن هناك ضوابط قد تشكل بعض المسائل. وأنا دائما نكرر ونقول هناك بعض المسائل قد تكون مشكلة لا شك، ولكن اضبط الأصل وأدخل المسائل الواضحة فيها، ثم تبقى هناك بعض المسائل المشكلة التي قد تشكل حتى على كبار أهل العلم. فطالب العلم لا يشترط فيه أنه يضبط جميع المسائل في البداية، لا، اضبط المسائل الواضحة وأدخلها تحت هذه القاعدة. توجد مسألة، مسألتان، حادثة، حادثتان قد تعرض على كبار أهل العلم ويقول الله أعلم فيها نظر، تحتاج إلى دراسة، ولكن طالب العلم في البداية يضبط القاعدة في الباب، ثم يدخل المسائل الواضحة فيها، يضبط المسائل الواضحة، ثم بعد ذلك يترقى إلى المسائل المشكلة وينظر أين تدخل. فالأسباب، لأن عندنا سبب، هو شو يقول الآن؟ هذا مثال، يقول هذا السوار علاج، وقف الآن، بعد ذلك سنتكلم عن السوار، ولكن هذه أسباب، صح ولا لا؟ السوار سبب للعلاج. طيب هل نحكم عليه حرام، شرك، يجوز؟ هذا مثال على ذلك، وقس عليه بقية الأمور. الأسباب من حيث الجملة نوعان، حقيقية ووهمية. ننظر إلى الأولى، الأسباب الأولى، الأسباب الحقيقية. الأسباب الحقيقية مو الوهمية تعرف بأحد طريقين. الطريق الأول ما ثبت عن طريق الشرع، حطيت لكم بعض الأمثلة. الرقية بالقرآن سبب للشفاء، هذا بالقرآن، وننزل من القرآن ما فيه شفاء للمؤمنين، خلاص ما فيه، هذا الآن سبب حقيقي ولا ما هو حقيقي؟ سبب حقيقي هذا. إذن أحد طريقين ما ثبت في الشرع، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء شفاء من كل داء، خلاص الآن هذه أسباب وردت في الشرع، سواء قرآن أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول والله شلون لا ما يجوز، لا الآن هذه ثبتت في الشرع، إذن هو سبب حقيقي. انتهينا من الطريق الأولى في معرفة الأسباب الحقيقية. الطريق الثاني ما ثبت عن طريق القدر كونا، وهذا يعرف بطريقين، بالتجربة الظاهرة المباشرة، هذه بالتجارب، التجربة تكون ظاهرة واضحة وتكون مباشرة، سنضرب أمثلة على ذلك. ظهور تأثير السبب في المسبب يعني كيفية تأثير السبب في المسبب، والمباشرة أن يكون هناك اتصال بين السبب والمسبب، إذ لا أحد يوجد المسببات بدون اتصال بين السبب والمسبب إلا الله عز وجل. مثال على ذلك دفعي للباب، شوف الحين أنا وقفت الآن عند الباب وفتحت الباب، هذا الآن شيء ظاهر أني أنا بقوتي ومباشرتي فتحت الباب، إذن دفعي للباب سبب لفتح الباب ولا ما هو سبب؟ ها، وسبب إيش؟ قدري كوني، هذا ما في بأس، هذا سبب حقيقي، مو واحد يقول لا دفعك للباب فتح للباب شرك، لا نقول لا هذا سبب حقيقي مباشر، مباشر لمسته وظاهر واضح أمامك، ما يحتاج تجيب مطوع، ما يحتاج تجيب متخصص تقول شلون فتح الباب أبو ناصر، يحتاج ولا ما يحتاج؟ أبى الظاهر ومباشر. استدراكا على ذلك، لأن بعض المسائل قد تكون دقيقة جدا فيما كتبناه، قد يكون ظاهرا أو مباشرا لكل أحد كقوة الدفع لفتح الباب، هذا واضح لكل أحد، وقد يكون لأهل الاختصاص كفتح الباب عن طريق الأجهزة اللاسلكية، حتى لا واحد يقول الآن شلون مباشر، هذا لأهل الاختصاص، لما تروح تدرس إلكترونيات واتصالات ولاسلكيات يقول لك هذه ترى تجربة صحيح ما تراها وظاهرة ومباشرة، ولكنها في العلم هناك ترددات توصل من الريموت إلى الجهاز فيفتح الباب، هذه لأهل الاختصاص. مثل ما نقول للسوار يسأل أهل الاختصاص، هذه بعدين راح نطبق عليها تطبيق عملي. إذن باختصاص وأنت مغمض يا دارس التوحيد الآن، لابد أن تعرف الأسباب، لأن واحد كل يوم يطلع لك واحد، وكل يوم واحد يأتيك بشيء يقول لك هذا الأمر سبب لدفع كذا وكذا، لأن سيدخل معنا خمسة وخميسة اللي تنحط على الباب، ليش يحطونها على الباب؟ يقول لك لدفع العين، دفع العين هل هي سبب حقيقي أو وهمي؟ دقق معه، قل السبب الحقيقي إما أن يكون بالشرع وإما أن يكون قدراً ظاهراً مباشراً. إذا تحقق أحد الأمرين ولا يتحقق في مسألة خمس خميسة إذن ليس سبباً حقيقياً. ننتقل إلى السبب الوهمي وسيأتينا حكم السبب الوهمي. واحد في السيارة يحط له ذيل ذيب، مر عليكم ولا ما مر عليكم؟ يقول لك يطرد الجن، يطرد الجن، هل هو بالشرع قدرا؟ لا، يقول لك في واحد جربه كذا، أمر خافي لا يوجد متخصص يثبت هذا الأمر. تقول لي واحد جربه صارت شيطان يلعب فيك ويوم سويت لبذيل الذئب هكذا وهرب حتى يدخل هذه العقيدة في قلبك، وين المتخصص؟ قال ها والله ما أدري، واحد قال لي كذا وكذا. وقس عليها أمور أخرى ترى مهمة جدا تناقش وأنت مرتاح. هل هذا سبب لدفع العين؟ هل هذا سبب؟ وقيس عليها كثير من الأمور. سيأتينا باب التطير، باب لبس الحلقة، باب لبس كذا وكذا، لأن من الآن المصنف لماذا نريد أن نضبط المسائل، وسآتي من كلام أهل العلم كيف أنهم قالوا. من هنا بدأ المصنف بذكر بعض أنواع الشرك الأصغر والشرك الأصغر الشرك الأكبر. إذن هذا ما يتعلق بالأسباب الحقيقية. النوع الثاني الأسباب الوهمية، وهي ما لم تثبت سببيتها لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة، مثل خمسة وخميسة، ذيل الذئب وما شابه ذا. قس عليها بقية الأمور، سيأتي معانا التميمة، سيأتي معانا الحلقة، سيأتي معانا التولة، سيأتي معانا كذا أنواع سيذكرها المصنف رحمه الله، وهي مهمة جدا. وهذان الشرطان المشروطان في التجربة تسد باب تلاعب الشياطين في بني آدم، إما شرع وكذلك إما في مسألة التجربة. وقلنا شرطين في التجربة لابد أن تكون مباشرة وظاهرة، قد تخفى على البعض ولكن أهل التخصص هم الذين يعلمون. ولذلك مرة من المرات واحد جاء يقول أنا أعالج بالملائكة. صحيح جاء الكويت يعالج بالملائكة، هو من دولة عربية، يدخل الواحد عنده مريض في كلى في كذا الغرفة، يسكر الباب ثاني يوم أو كذا أنا ما أعرف التفاصيل، يخرج ولا ما في شيء. هذا لا بالشرع موجود، النبي عليه الصلاة والسلام سواء في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أن الملائكة تعالج بني آدم. والأمر الثاني لا هي بالتجربة الظاهرة المباشرة، قد يكونون جن وهو يظنهم ملائكة إلى آخره. فإذا اشترطنا الشرطين في التجربة أن تكون ظاهرة ومباشرة وقد تخفى على البعض ويعرفها أهل التخصص حتى لا يتلاعب الشيطان ببني آدم. سيأتينا بعض الآثار حتى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما حصل. قال الشيطان في بيت ابن مسعود لما رأى زوجته تضع مثل العود أو كذا على عينها حتى ترقى، سيأتينا بعض الآثار على ذلك. قاعدة الأسباب جعل الشيء، حتى الآن نفرق بين ما كان شركا أكبر وما كان شركا أصغر. اللي يحط خمسة وخميسة، اللي يلبس الحلقة، اللي يلبس السوار، كلها لأسباب معينة، هل هي شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هذه القاعدة في الباب. جعل الشيء سببا ولم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة شرك. إذا جعلت سببا والسبب لم يثبت لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة، وطبق تشكل مسألة مسألتين أنا قلت لكم الآن لماذا نقدم طبق على المسألة تشكل، ولكن الأصل أن القاعدة منضبطة. فإذا جعلت سببا وهذا السبب لا يثبت لا شرعا ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة فهذا شرك، وينقسم إلى قسمين. يكون في بعض الأحيان شركا أكبر، ويكون في بعض الأحيان شركا أصغر. إن جعله مؤثرا وفاعلا بذاته استقلالا من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. قال ترى هذه الخمسة وخميسة بذاتها تدفع الضر بذاتها، هذا شرك أكبر. إن جعلها سببا بالله من غير وجه الاستقلال، يقول لا، هي سبب بالله عز وجل، الله عز وجل جعل الخمسة وخميسة سبب. وهذا أغلب عوام المسلمين ترى على هذا الأمر، حتى يعني نميز عنا الأمر، يقول لا، الله عز وجل بهذا سبب من الأسباب. نقول لا يخلو من أمرين. الأمر الأول شرك أكبر ننزهك منه، أنت اعترفت قلت لا والله بالله عز وجل، نقول لا يخلو من الأمر الثاني أنه شرك أصغر، جعلته سببا ولم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة. أدلة هذه القاعدة كثيرة. من الأدلة، في أدلة وسرد المصنف بعض الأدلة، ولكن من أدلتها ما جاء في المسند عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. سيأتينا معنى التميمة والتولى وغير ذلك، ولكن هذه مثل الخرزات أو مثل الأمور التي كانت تعلق على الصبيان تدفع عنهم الضر. من تعلق تميمة، وسيأتي الخلاف حتى في التمائم في زمن الصحابة سنتكلم عنه بإذن الله عز وجل، ولكن هذا الآن دليل على أنه ماذا؟ أن التميمة شرك. وجه الدلالة، وجه كون التميمة شركا أنه جعلها سببا لحصول منفعة أو دفع مضرة وليست سببا حقيقيا. الحديث على إطلاقه من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا الذي علق التميمة جعلها سببا، ولا يخلو من حالين، إما أنها استقلالا من دون الله عز وجل فتكون شركا أكبر، أو تكون بالله من غير وجه الاستقلال فتكون شركا أصغر، على النوعين. هناك بعض التنبيهات ننبه على مسألة الأسباب، تنبيهات دقيقة جدا ومأخوذة ومختصرة من كلام أهل العلم. التنبيه الأول، إذا كان السبب كونيا، لما نقول كونيا أو قدريا أو ثبت بالتجربة كله بمعنى واحد، وليس شرعيا، وليس شرعيا المقصود في هذه النقطة يعني نهى عنه الشارع، ثبت كونا ولكن منهي عنه في الشرع. واحد يقول زين هذه وين تدخل؟ فهذا غير جائز وليس شركا، مثل التداوي بالمحرمات. واضح الآن؟ واحد تداوى بالخمر وقال لك الخمر ترى دواء لهذا الداء، هذا ما هو شرك الآن، هو سبب كوني ولكن نهى عنه الشارع، فنقول هذا غير جائز ولكن لا يدخل في الشرك. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الأسباب مؤثرة لا بذاتها وإنما بجعل الله لها تأثيرا، وهذه مهمة جدا. الأطباء، الرقى، قراءة القرآن، الأسباب سواء كانت شرعية أو كونية لابد اعتقادك أن تعتقد بأنها من الله عز وجل مؤثرة لا بذاتها. بعض الناس قد ينصرف قلبه إلى الطبيب، والطبيب سبب للعلاج ولكن سبب بالله عز وجل. هذا تنبيه مهم يتعلق بالقلوب. التنبيه الثالث، إنكار الأسباب بالكلية قدح في الشرع. هذا المتواكل، هذا كله ما في أسباب، يقول مطلقا لا يوجد أسباب، هذا تواكل ما هو توكل. والاعتماد عليها بالكلية شرك، صرف القلب للسبب دون الله عز وجل هذا شرك، قال شرك أكبر. والأخذ بها مع التوكل على الله هو دين الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. ولذلك معنى التوكل قاعدة مهمة جدا، واحفظوا هذا المعنى على اختلاف تعريف أهل العلم، ولكن يرجع إلى هذا المعنى، هو صدق الاعتماد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ما يصير بس أنك خلاص قلبك مصروف إلى الله عز وجل وتترك الأسباب، هذا تواكل ونهى عنه الشرع. وكذلك لا يصرف قلبك إلى الأسباب دون رب الأسباب، وقعت في الشرك والله المستعان، وهذه مهمة. شروط العمل بالسبب 3 شروط ذكرها أهل العلم: أن يكون السبب حقيقياً، سواء كان ثابتاً بالشرع أو ثابتاً بالتجربة الظاهرة المباشرة. الشرط الثاني ألا يكون محرماً، مثل ما ذكرنا قبل قليل، قد يكون دواء ولكن دواء محرم لا يكون محرماً. الثالث أن يكون تعلق القلب بالله لا بالسبب، هني ترتاح نفسياً. جميع الأسباب إذا عملتها فلتتحقق فيك هذه الشروط 3. أي سؤال على هذه الورقة قبل الدخول في الباب الذي بوبه المصنف رحمه الله تعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، ولا تبون آخر شيء الأسئلة على راحتكم بعد أن نأخذ الباب أو نأخذ بابين ونفتح باب الأسئلة بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحلقة مثل السوار وما شابه ذلك، والخيط معروف يخاط مثل الخيط ويوضع مثل السوار أيضا، وهذا بدأنا نراه كثيرا عند الرجال، يعني ما يخلو الرجال كثير من الرجال عن لبس يا حلقة أو كذلك خيط. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، يعني رفع إزالته بعد حصوله، قال أو دفعه، دفعه يعني قبل حصوله، هذا الفرق بين اللفظين. ومثل ما تعودنا في الأبواب السابقة نأخذ في البداية المقصود من الترجمة. المقصود من الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط اللي يربط على اليد، يربط على العنق، يربط على الرجل وما شابههما للنفع أو الضر شرك، لأن هذا لازم نسأله فنقول له ليش لابسه، إن كان للنفع أو الضر، علاج نفع صح ولا لا؟ فيريد يا للنفع أو لدفع الضر، هنا وقع في الشرك. قد يقول لك للزينة، الزينة قد يكون تشبه إما بالفساق أو تشبه بالنساء، مسألة أخرى. ولذلك المرأة لو لبست للزينة ما تقول لها تعالي لبس الحلقة وكذا، لا، المرأة زينة. ولذلك شفت شلون فرقنا، التدقيق مهم، للنفع أو الضر، في سبب هناك جعله سببا الآن، فهذا يعتبر شركا. وهذا الباب يندرج تحت قاعدة الأسباب، وكذلك كثير من الأبواب بعدها. هذا الباب يندرج تحت قاعدة الأسباب اللي ذكرناها قبل قليل، وكثير من الأبواب بعده. إذا ضبطت هذه القاعدة والله سترتاح في كثير من الأبواب ترجعها إلى هذا الأصل. من باب الفوائد قبل الدخول في ما استدل به المصنف رحمه الله تعالى، أذكر ما قاله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في التيسير، أو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في التيسير، تيسير العزيز الحميد، هو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال رحمه الله، حتى دائما نربط ماذا يريد المصنف من كلام أهل العلم، والشيخ سليمان بن عبد الله كما سبق بيان ذلك من أقرب الناس للشيخ زمنا وأيضا نسبا، وهو شرح كتاب التوحيد، ومن أنفس شروحات كتاب التوحيد كتابه تيسير العزيز الحميد. قال رحمه الله: ومن هنا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد والعكس، فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالاً إلى الأعلى. وترجعون إلى هذه الفقرة في بداية تعليقه وشرحه على هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الشاهد في قوله عز وجل: قل هل هن أو هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، لأن مسألة النفع والضر وأسباب ماذا؟ القاعدة اللي أخذناها: أسباب غير حقيقية، أسباب وهمية. والشاهد الآن من هذه الآيات، أفادت الآية إبطال ما لم تثبت سببيته قدرا أو شرعا وأنه شرك. واضح الآية، شوف إثبات، لأن احنا نبي نطبق على القاعدة. أخذنا دليل قبل قليل والآن نريد أن نفهم يا أخوان. هذه ترى احنا نستطيع نسرد أقوال أهل العلم في تفسير الآية، نريد زبدة هذا الكلام ونستوعبه، هذا اللي نريده. لأن نريد يعني في هذه الآية لماذا أوردها المصنف؟ فيها عدة فوائد، ولكن الفائدة التي يريدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إبطال ما لم تثبت سببيته لا شرعاً ولا قدراً. قلنا قدراً كوناً تجربة ظاهرة مباشرة، هذا كله بمعنى واحد. ولذلك قال الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومن الفوائد ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في التيسير أيضا، هذه مهمة جدا. قال رحمه الله: قال وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر. لبس الحلقة الأصل فيها بين المسلمين، مثل ما قلنا أغلب المسلمين ماذا؟ يقولون بالله عز وجل تدفع الضر، خمسة وخميسة حطها على الباب تدفع العين بالله عز وجل. فالمصنف لما قال هذا الباب يريد أن يبين الشيخ سليمان أن المصنف أراد باب من الشرك، يريد الشرك الأصغر، هذا هو الأصل. نفس لما نقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شرك أصغر. ولكن لو واحد قال: لا أنا أحلف أعظم المحلوف كتعظيم الله، هذا شرك أكبر، ولكن في الغالب شرك لفظي، سنتكلم عليه في أبواب أخرى. إذن الأصل في الحلقة وفي الخيط أنها شرك أصغر، والشيخ سليمان بيّن ذلك. ولذلك حتى من الفوائد لما يمر عليك ذلك أو تتدارس مع أصدقائك أو تدرس الكتاب، تقول: الشيخ لما ذكر الباب باب من الشرك، هل أراد الشرك الأكبر أو الأصغر؟ تقول: أراد الأصغر، وقد شرح ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه. واضح؟ نعول الآن على الكلام. ولذلك السلف كما ذكر يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الأصغر. والقاعدة معروفة في التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويدخل فيها هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة. في رواية عند الحاكم أن هذا الرجل هو عمران بن حصين نفسه رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر يعني من نحاس حاطها على إيده، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة كما جاء عند ابن الأثير في النهاية، كتاب مهم في من أراد أن يعرف غريب الحديث، يذهب إلى أحرف الواهنة الواو والهاء والنون ويسرد لك الأحاديث التي جاءت في هذه الكلمة مثلا. فالواهنة كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى، قال: عرق يأخذ في القلب، أو عفوا يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، وقيل مرض يأخذ في العضد وتأخذ الرجال دون النساء. يعني من الواهنة كأنه يصيب المنكب أو يصيب العضد على القولين، يخلي فيها مثل الخدار، خلينا نقول نقرب المكان، مو بعض المرات يصيبك خدار بالإيد ولا غير ذلك، أو نوع شلل، ما نقول شلل ولكن تيبس اليد إلى آخره، هذه هي الواهنة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قلنا في رواية الحاكم أنه عمران نفسه، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. جعلها سببا ولا لا؟ قال: من الواهنة، إيدي يصير لها خدار وهذه الحلقة توخر الخدار. طبقوا الآن، شوفوا الآن، يقولك والله فيها شحنات كهربائية، نبي نعرف هل هي سبب حقيقي عند الأطباء المتخصصين؟ هذا عندكم الآن. لذلك قبل كان يقول لا سبب حقيقي إلى آخره، طلع قبل فترة في الجرائد أحد الأطباء قال هذا لا، يعني لا يوجد فيه دراسة طبية صحيحة، إنما هي من شركات ترويجية. شوف تخيل. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الجزاء من جنس العمل. قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. طبعا هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، وحتى الشيخ الألباني لما ضعفه قال هو موقوف على الصحابي عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، ولكن مثل هذا الأمر حتى لو كان موقوفا على الصحابي فلا يقال بمجرد الرأي وله حكم الرفع. الشاهد من هذا الحديث أخذناه وعرفناه، ولكن نختصره في الكلام: نفي الفلاح المؤبد في الحديث، نفي الفلاح المؤبد لا يكون إلا بالشرك، ففيه إبطال ما لم تثبت سببيته كالآية السابقة. والتأبيد قد يراد به الطول، هذه مهمة جدا، لأن لو كان شركا أصغر صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم، فقد يراد به الطول، المكث الطويل، وتكلمنا على ذلك في بعض المجالس السابقة. قال: وله عن عقبة ابن عامر، يعني عند الإمام أحمد، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة. والتميمة كما جاء في يعني بعض كلام أهل العلم أنها خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. وكذلك سيأتينا بعد ذلك من كلام المصنف رحمه الله تعالى تفسير التمام، وقال بعد ذلك في الباب الذي يليه أو الذي بعده، قال: ما يعلق لتتميم الأمر لدفع البلاء أو رفعه أو جلب النفع. فإذا علق شيء من هذه الأمور لأجل جلب المنافع أو دفع المضار فيطلق عليه تميمة. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله لها، ومن تعلق ودعة، والودعة بسكون الدال وبفتح الدال أيضا، ودعة وودعة. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لها. والودع هو هذا مثل الأصداف التي تجلب من البحر، وهذه كانوا أيضا يعلقونها، يجلبون بها النفع ويدفعون بها الضر. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لها، يعني لا جعله الله عز وجل في دعة وسكون، ولا يعني جعله الله عز وجل في هدوء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث كسابقة، إبطال ما لم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة. قال: وفي رواية، وهذا أيضا يعني يرجع إلى نفس القاعدة ونفس وجه الدلالة وأخذناه أيضا في الورقة، من تعلق تميمة فقد أشرك، وأخذنا وجه الدلالة قبل قليل في الورقة التي معنا. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، ما شافه يشرب دواء ولا يأكل حبوب دواء، صح ولا لا، ولا زيت، رآه ماذا؟ عنده هذا الخيط. فحذيفة رضي الله تعالى عنه رأى هذا الخيط في يد رجل من الحمى، ايش دخل الخيط بالحمى؟ واحد فيه حرارة، يجيه ساحر ولا جار ولا كذا، قال له أبد، حط لك خيط والحرارة تروح منك، وين السبب الصحيح؟ فحذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه مباشرة، وتلا قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله توحيد الربوبية فيما نزلت، إلا وهم مشركون يعني في توحيد الألوهية كما جاء في تفسير هذه الآية. فقد استدل حذيفة رضي الله تعالى عنه بهذه الآية على أن تعليق الخيط لأجل الشفاء شرك، ولذلك قال رضي الله تعالى عنه يعني أو أنه قطعه وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل بهذه الآية على ما فعله هذا الرجل. وكان السلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، قعدها الشيخ سليمان بن عبد الله في بداية كلامه على الباب. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله من باب الفائدة، قال: استدل حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه لما ذكر شرك، يعني للنفع شرك. قال: أي أصغر كما تقدم في الحديث، ففيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر. هذه هي القاعدة في هذا الباب. قال المصنف: فيه مسائل، بودنا نأخذ الباب الذي يليه والله يعينكم عليه. قال: الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، واضحة تكلمنا عليها. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، ما أفلحت أبدا، الحديث مر معنا، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن قال: ما أفلحت أبدا. قال الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. هنا علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليق نفيس، قال: هذا فيه نظر، وهناك جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه، المسألة تحتاج إلى تفصيل. هذا تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: إنها لا تزيدك إلا وهنا. حتى في العاجلة في الدنيا ترى هذه الحلقة وهذا الخيط والله يجعلك متعلق بالبشر ومتعلق بمثل هذه الأمور، يكون توكلك على الله ضعيف جدا. والله يا أخوان، الذي يأخذ بالأسباب المشروعة، سواء مثل ما قلنا أسباب شرعية بالقرآن والسنة أو بالتجربة الصحيحة الواضحة الظاهرة، لأنه طبق التوكل على الله عز وجل، أما الذي يذهب وراء هذه الأمور التي لم تثبت لا بالشرع ولا كذا، سبحان الله تجده ضعيف التوكل على الله عز وجل. خذها قاعدة سبحان الله. قال الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعله مثل ذلك، مرت معنا الحديث حتى حذيفة قطع الخيط. قال السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، تعلقت التميمة توكل إلى هذه التميمة، لأن قلب غير معلق بالله عز وجل. قال التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، الحديث ورد وذكرنا وجه الدلالة. قال أن الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني من الشرك، يقول لك والله حرارة وحاط له خيط، هذا لا هو دواء ولا شيء، إذن هو من الشرك. قال التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إلى آخره، وهذه تكلمنا عليها من كلام الشيخ سليمان رحمه الله. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، هذا المحار اللي يجلب من البحر ويعلقونه قبل على صدور الأطفال، هذا أيضا من ذلك. قال الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، النبي عليه الصلاة والسلام دعا فلا أتم الله له. قال ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، يعني خلاص إلى نفسك، فالله عز وجل لا يدعه في هدوء ولا سكون ولا طمأنينة ولا غير ذلك. ندخل في الباب الذي يليه، تسمحوا لنا عشان نمشي إن شاء الله، معنا في بعض الأمور ولكن أحاول قدر المستطاع أنني أختصرها اختصارا، مع أن باب الرقى والتمائم فيه بعض المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم، بس إذا أذن علينا عاد تأذنون لي، ما في أسئلة لأني بطلع على طول، استأذن الشيخ أبو أحمد، أي عندي ارتباط فبصلي في الطريق وأنا اللي طالع، بس إذا خلصنا قبل الأذان بإذن الله نفتح باب الأسئلة. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، وأراد المصنف هنا يعني باب ما جاء في الرقى والتمائم أي في حكمها، يعني ما هي حكم الرقى وحكم التمائم، لأنه يعني سيذكر أيضا خلال الباب بعض الخلاف الذي ورد عن السلف في مسألة التمائم، وسنذكرها بإذن الله عز وجل بشيء من التفصيل. المقصود من الترجمة بيان بعض أنواع الأسباب الوهمية، لأن خلاص دخلنا الآن في قاعدة الأسباب، ومن الأسباب الوهمية ما سيذكره المصنف، بيان بعض أنواع الأسباب الوهمية وبيان النهي عما لا يجوز من الرقى والتمائم سيذكره المصنف الآن. المسألة الأولى المتعلقة بالترجمة معنى الرقى، لأن نريد ما نبي نمشي هكذا وما نضبط حتى المعاني التي أرادها المصنف. الرقى باختصار جمع رقية، وهي الكلام الذي يعاذ به الإنسان مع النفث لدفع البلاء أو رفعه، هذا الآن الرقى جمع رقية، الكلام الذي يعاذ به الإنسان مع النفث لدفع البلاء أو رفعه. والتمائم جمع تميمة، وقد ذكرنا معناها قبل قليل. قال في الصحيح، أو عفوا قبل ذلك خلنا نأخذ فائدة الشيخ سليمان حتى نمشي على الأدلة. قال في الصحيح، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام، قسم يجوز وقسم لا يجوز وقسم في جوازه خلاف، لم يجزم المصنف بكونهما من الشرك. شوفوا ايش قال المصنف، ما قال من الشرك الرقى والتمائم، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. فالرقى أيضا ثلاثة أنواع، في رقى مشروعة صحيحة. قال رحمه الله، قال لم يجزم المصنف بكونهما من الشرك يعني الرقى والتمائم، قال لأن في ذلك تفصيلا بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما لما ذكر، فإن ذلك شرك مطلقا. وهذه فائدة نفيسة جدا من الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، كان هذا الرسول كما جاء في بعض الروايات زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، قال فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أي قلادة من الوتر، والوتر مال القوس، كانوا يجعلونها في أعناق الإبل يدفعون بها الضر عن الإبل، تخيلوا. قال صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، سواء كانت هذه القلادة من الوتر أو تار القوس أو كانت من أي نوع، قد يكون خيطا قد يكون كذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. وجه الشاهد من هذا الحديث فيه النهي عن تعليق التمائم ولو كان ذلك على الدواب، فالأمر بالقطع دال على التحريم، حتى الدواب ما توضع عليها التمائم. التمائم أي شيء يوضع، خرزات، أذكار توضع على، سيأتي مسألة الأذكار والقرآن ترى سنتكلم عليها بعد قليل بإذن الله عز وجل. الرقى قلنا الكلمات، والتميمة شيء يعلق، حتى نفرق الآن. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى، تكلمنا عن الرقى قبل قليل، والتمائم والتولة شرك. نأخذ معنى التولة، الرقى قبل قليل أخذناها، والتمائم أخذناها قبل قليل، الآن التولة، وسيذكرها المصنف مثل ما قلنا التولة والتمائم، ولكن نأخذها أيضا من كلام ابن حجر. ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول عن التولة وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. هذا كلام ابن حجر في فتح، في فتح الباري. سيأتي كلام المصنف عن تعريف الرقى والتمائم وكذلك التولة، ولكن الآن اختصرنا الكلام عليها الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وجه الشاهد من ذلك رواه أحمد وأبو داود، فيه النهي عن الرقى والتمائم والتولة وأنها من الشرك، والمقصود نوع من أنواعها خاصة في الرقى والتمائم، هذه مهمة جدا، لأن منها كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله في الرقى والتمائم بعضها ماذا؟ بعضها يجوز، بعضها ما يجوز، وبعضها مختلف مختلف فيه. قال المصنف التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، حتى نعرف، وسأذكر الآن الخلاف بين السلف في هذه المسألة. يعلق عليهم، بعضهم يحط طلاسم، بعضهم يحط أرقام، بعضهم كذا، بعضهم يضع قرآن. القرآن اختلف فيه السلف هل يجوز أو لا يجوز، سأذكر لكم الآن، بس خلنا نقرأ معنى الرقى ومعنى التمائم. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، ذكرناها قبل قليل، هي تعاويذ قراءة. قال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. أما الرقى فإذا كانت خالية من الشرك فهذا جائز، ولذلك أهل العلم فيما ذكره جمع من أهل العلم أن الرقى إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط فبالإجماع جائزة. الرقى إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط فبالإجماع جائزة، واختلفوا إذا اختلت هذه الشروط فيها خلاف. الثلاث شروط ما هي باختصار؟ الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. الشرط الثالث اعتقاد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بالله عز وجل. هذه بالإجماع، إذا وجدت هذه بالإجماع جائزة. وقع الخلاف في إذا اختلت هذه الشروط، ولا مجال لي التفصيل. قال المصنف: والتولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، مثل ما قلنا السحر فيما ذكره ابن حجر. قال: والرجل إلى امرأته، شيء يسمونه سحر العطف، يقرب فلان الفلان، واحد متاوج مع زوجته ولا كذا، راحت حق جارتها قالت أبد عندي الموضوع، عطتها الأمور هذه، حطي تحت المخدة، حطي كذا، يحبب المرأة إلى زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا نوع من أنواع الشرك. قبل أن نأخذ حديث عبد الله بن عكيم، نذكر مسألة اختلاف أهل العلم في التمائم إذا كانت من القرآن. ذكر المصنف قال أن التمائم إذا كانت من القرآن ففيها خلاف بين السلف باختصار، وإلا فيها أن ترجعوا إلى يعني ما ألفه أهل العلم أو ذكروه في كتبهم بالبسط. اختلف أهل العلم في التمائم إذا كانت من القرآن، التعليق من القرآن، غير القرآن ما يجوز الكلام على القرآن فقط، ها حطوا خطوط، الخلاف المسألة في القرآن، غير القرآن طلاسم ما طلاسم هذه محرمة ما فيها خلاف. الإشكالية من كتب مثلا آية الكرسي ووضعها في حرز وعلقها على ولده، هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. القول الأول يجوز اتخاذها وتعليقها مطلقا، وهذا روي عن عبد الله بن عمرو، وقد ضعف بعض هذه الأسانيد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وروي عن غير عبد الله بن عمرو، وروي عن بعض التابعين مثل سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد. القول الثاني جوازها بعد نزول البلاء دون قبله، يعني إذا أصيب الإنسان أو الولد بشيء يجوز أن تعلق التمائم من القرآن، قبل ذلك ما يجوز. وهذا القول مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ونص عليه أحمد، وهو ظاهر اختيار ابن تيمية وابن القيم. القول الثالث وهو الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله عز وجل، وهو ترجيح اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز، والشيخ الألباني أيضا رجح ذلك، أنه يحرم مطلقا، بس قلنا المسألة على ثلاثة أقوال حتى نعرف. وهذا ثبت عن ابن مسعود وغيره من الصحابة، وهو قول النخعي والحسن البصري، ونصره كثير من المتأخرين، أنه يحرم مطلقا، وهذا هو الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله عز وجل. ولكن حتى على القول بالتحريم لا يجوز أن يطلق على التميمة التي من القرآن أنها شرك، حط خط. حتى من قالوا بالتحريم ما كانوا يقولون التميمة من القرآن أنها نوع من أنواع الشرك، هذه قاعدة مهمة. الله يعين، باقي دقيقة نسرع. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. والشاهد من ذلك فيه دليل على حرمة التعاليق، فمن وكل إلى غير الله هلك، وكل ما أدى إلى الهلاك فهو حرام. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته. واختلف أهل العلم في معنى عقد اللحية، يعني على أقوال، أشهرها أنهم كانوا يعقدونها في الحروب تكبرا وفخرا، يعقدون اللحية في الحروب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقيل
يضعون عليها بعض المواد يعالجون اللحية وتتعقد وتتجعد على وجه التأنيث والتنعم. دير بالكم، ما حط لها بعض البؤم ما أدري شنه وكذا، تصير مثل يعني تنعم زيادة، إلا اللحية عاد دير بالك. والقول الثالث يعني المشهور أيضا في عقد اللحية، عقدها في الصلاة بمعنى كفها، يعني يكف اللحية في الصلاة، وقد جاءت بعض الأحاديث عن كف الثوب واللحية في الصلاة، وبعض أهل العلم قال بل الحديث عام في الصلاة وغير الصلاة، ولكن الشاهد غير ذلك. الآن الشاهد في مسألة تقلد وترا، قال أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. شوفوا البراءة من النبي عليه الصلاة والسلام. وجه الشاهد فيه النهي عن تقلد الأوتار ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تعتقدها، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك دليل على حرمته. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان، تميمة معلقة قطعها من إنسان، كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وهذا واضح الاستدلال فيه، فيه التحذير من اتخاذ التمائم وفضيلة إزالتها، فهو بمنزلة عتق الرقبة لأنه تحرير القلب من رق الشرك، هذه مهمة جدا. قال وله عن إبراهيم يعني النخعي رحمه الله قال كانوا يكرهون، كانوا يعني أصحاب ابن مسعود، يعني اختلفوا قول إبراهيم هل يقصد كانوا يعني الصحابة ولا أصحاب ابن مسعود، الأقرب هم أصحاب ابن مسعود، قال كانوا يكرهون التمائم كلها، والكراهة عند المتقدمين يعني التحريم، وذكرنا الذي قال بالتحريم مطلقا ابن مسعود قبل قليل، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذه واضحة. قال فيه مسائل تفسير الرقى وتفسير التمائم، وفسرنا أيضا التولة، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، وذكرنا هناك تفصيل في الرقى والتمائم، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الرقى ذكرناها هي على ثلاثة أقسام، هناك ما هو جائز، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا، وقلنا حتى لو حتى من قال بالتحريم لا يقول بأنها شرك، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك يعني من الشرك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترًا، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان كما ورد في بعض الأحاديث، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون، والخلاف الذي ذكرناه كان واقع بين الصحابة، أما أصحاب ابن مسعود فهم على قول واحد فلا ينافي هذا ما سبق. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وفيه مسائل كثيرة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك.